بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح نظم الآج الرومية. وكنا قد أنهينا الكلام على باب الكلام، وذكرنا آخر ما ذكرنا العلامات التي يتميز بها الاسم والفعل والحرف. فما علامات الاسم؟ التنوين والخفض وحروف الخفض ودخول ال. وما علامة الفعل الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة. وما علامة فعل الأمر؟ ها، الدلالة على الطلب مع قبوله لنون التوكيد أو ياء المخاطبة. وما علامة الفعل المضارع؟ السين وسوف. وما هي العلامة المشتركة بين المضارع والماضي؟ قد. قال الناظم رحمه الله: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقدير نو لفظا فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير الاضطراب عوامل تدخل للإعراب. لما فرغ رحمه الله تعالى من باب الكلام شرع في بيان باب الإعراب. والإعراب في اللغة له عدة معان أوصلها بعضهم إلى 10 معان، وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي 3 معان. فالإعراب يأتي بمعنى التغيير، ويأتي بمعنى التحسين، ويأتي بمعنى الإبانة. فالكلمة تتغير كما سيأتينا عند إعرابها إذا توالت عليها العوامل. وكذلك تحسن بالإعراب، ويظهر كذلك معناها ويظهر حسنها بالإعراب. فهمنا إذن الإعراب يأتي بمعنى التغيير، ويأتي بمعنى التحسين، ويأتي بمعنى الإبانة، وهي مجموعة في قول القائل: أعرب الشيء فلان زانه، أعرب الشيء فلان زانه، وأعرب الشيء إذا أبانه، أعرب الشيء فلان زانه، وأعرب الشيء إذا أبانه. وثالث المعاني مما ذكروا أعرب الشيء إذا هم غيروا أعرب الشيء فلان زانه يعني حسنه. فهذا فيه أن الإعراب يأتي بمعنى التحسين. وأعرب الشيء إذا أبانه، وهذا فيه أن الإعراب يأتي بمعنى الإبانة. وثالث المعاني مما ذكروا أعرب الشيء إذا هم غيروا، فهذا فيه أن الإعراب يأتي بمعنى التغيير. فهمنا هذا؟ وهذه المعاني الثلاث أقرب إلى المعنى الاصطلاحي كما ذكرنا. وأما إذا قيل لك عرف الإعراب اصطلاحا فتذكر هذا البيت: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير الاضطراب عوامل تدخل للإعراب. إذن الإعراب اصطلاحا هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو تعريف الإعراب في الاصطلاح. ومن هنا يحتاج طالب العلم إلى شيء من الانتباه وإلى شيء من التركيز حتى يجني ثمرة هذا العلم. قال: الإعراب هو تغيير، والتغيير معناه التحول، من حال إلى حال. قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم، والكلم اسمه جنس مفرده كلمة. إذن الإعراب تغيير ماذا؟ تغيير أواخر الكلمات. والكلمة يراد بها هنا ماذا؟ الآن تذكروا نحن في باب الإعراب، فالكلمة هنا يراد بها أحد شيئين: الأول الاسم المتمكن، والثاني الفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بنون النسوة ولا بنون التوكيد. فهمنا هذا؟ طيب، قد يقول قائل: ما المراد بالاسم المتمكن؟ الاسم المتمكن هو المعرب، والاسم المتمكن ينقسم إلى قسمين. الأول متمكن أمكن، متمكن أمكن، وهو الذي ينون. والاسم المتمكن الأمكن هو الذي لا يشبه الفعل ولا الحرف بوجه من الوجوه، لأن الاسم إذا أشبه الفعل أو أشبه الحرف فإنه يمنع من الصرف. فهمنا هذا؟ إذن قلنا الاسم المعرب الذي يدخل معنا هنا هو الاسم المتمكن، والمتمكن ينقسم إلى قسمين: متمكن أمكن، وهو الذي ليس فيه شبه بالفعل ولا بالحرف، وهو الذي ينون. والثاني هو المتمكن غير الأمكن، متمكن لكنه غير أمكن في الاسمية، وهو الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف كما سيأتينا هو الذي أشبه الفعل في وجود علة واحدة تقوم مقام علتين أو في وجود علتين، وهذا سيأتينا في باب الممنوع من الصرف. فهمنا هذا؟ لكن الآن نعرف أن باب الإعراب يدخل معنا فيه الاسم المتمكن، والاسم المتمكن قسمان: متمكن أمكن، وهو الذي لا يشبه الفعل ولا الحرف بوجه من الوجوه، والثاني متمكن غير أمكن، وهو الذي فيه شبه بالفعل وهو الممنوع. المتمكن غير الأمكن الممنوع من الصرف. فالممنوع من الصرف والمصروف كلاهما يعربان، يدخلان معنا في هذا الباب. المصروف مثل زيد، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وجاء بكر ورأيت بكرا ومررت ببكر، والمتمكن غير الأمكن كأحمد مثلا، تقول جاء أحمد، ما تقول جاء أحمد لأنه ممنوع من الصرف، جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت دي ومررت بأحمد ومررت بأحمد، لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فهمنا هذا؟ إذن لا يدخل معنا في هذا الباب الاسم غير المتمكن. ما المراد بالاسم غير المتمكن؟ هو المبني من الأسماء، المبني من الأسماء، وهذا سيأتينا. مثل هؤلاء مثلا، تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، هذا مبني على ماذا؟ مبني على الكسر. هذا ما يدخل معنا في باب الإعراب. إذا قلت مبني ما يدخل معنا في باب الإعراب. ويدخل معنا كذلك الفعل المضارع، فعل المضارع الذي لم يتصل بنون التوكيد، لأنه إذا اتصل بنون التوكيد بني معها على الفتح، فخرج عن باب الإعراب، صار من المبنيات. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، فخرج من هذا الباب. فهمنا هذا؟ إذن الآن لما نقول الإعراب تغيير أو أحوال أواخر الكلم، نريد بذلك، وقلنا الكلم اسم جنس مفرده كلمة، الكلمة التي تدخل معنا هنا الاسم المتمكن بنوعيه، المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن، ويدخل معنا الفعل، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد ولا نون النسوة. إذن فعل الأمر لا يدخل، لما؟ لأنه مبني، فعل الأمر مبني، والفعل الماضي كذلك لا يدخل لأنه مبني. فهمنا؟ فنحن الآن نتكلم في ماذا؟ في باب الإعراب. طيب، قال الإعراب تغيير أحوال، والأحوال الحال يراد بها الصفة، الصفة أو الحركة التي على الحرف الأخير، التي على الحرف الأخير من الكلمة. فهمنا هذا؟ الحركة التي على الحرف الأخير من الكلمة، فهذا الغالب، الغالب أن تتغير الحركة، وربما يتغير الحرف كما في ماذا؟ في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. فهمنا هذا؟ تتغير الحركة، مثلا نقول جاء زيد، ما الحركة التي على الدال؟ جاء زيد، الضمة. رأيت زيدا، فتحة. مررت بزيد. إذن هذا التغير هو الإعراب. الآن تغيرت الحركة التي على الدال من الضمتين إلى الفتحتين إلى الكسرتين، صحيح؟ وقد يتغير الحرف، نقول جاء الولدان، ورأيت الولدين. إذن الألف الآن تغير إلى أي شيء؟ إلى ياء. رأيت الولدين ومررت بالولدين. فهمنا هذا؟ وقد تقول مثلا جاء المسلمون، ورأيت المسلمين، فتغير الواو إلى ياء. ومررت بالمسلمين. وتقول جاء أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك. جاء أبوك واو، ورأيت أباك تغير إلى الألف، ومررت بأبيك تغير إلى الياء. فهمنا هذا؟ إذن الآن عرفنا أن التغير ربما كان تغيرا لأحوال الأواخر. ما المراد بأحوال الأواخر؟ صفات الأواخر. ما المراد بصفات الأواخر؟ الحركات التي على الأواخر، هذه تتغير، أو تتغير الحروف كما قلنا، كما في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. فهمنا هذا؟ طيب، ما السبب في هذا التغير؟ قال الإعراب تغيير أواخر الكلم. قلنا قال الإعراب هو تغيير، لك أن تقول أواخر الكلم أو تغيير أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال الأواخر هذا تغليبا، الغالب أن تتغير الحركات، فهمنا هذا؟ وتغيير أواخر الكلم المراد بها تغيير الصفات وتغيير ماذا؟ الحروف، يدخل في ذلك تغيير الصفات وتغيير الحروف. تغيير الصفات يعني تغيير الحركات وتغيير الحروف. طيب، الإعراب تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف، اللام هنا للتعليل. التغيير هذا هل يحصل بالأمزجة؟ أنت تغير بمزاجك؟ لا، وإنما تغييرك للحركات أو للحروف يكون تبعا لأي شيء؟ تبعا لتغيير العوامل، تبعا لتغيير العوامل، فهمنا هذا؟ والعوامل جمع عامل، العوامل في اللغة جمع عامل، وهو المؤثر، المؤثر في الشيء. العوامل جمع عامل وهو المؤثر في الشيء. وأما في الاصطلاح فالعامل ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. إذن هناك عوامل تدخل، هذه العوامل تؤثر في الكلمة التي دخلت عليها. فإن كانت من العوامل، من عوامل الخفض مثلا، فالكلمة التي بعدها تكون مخفوضة، فهمنا هذا؟ كحروف الجر مثلا، حروف الجر إذا دخلت على الأسماء ماذا تفعل فيها؟ تجرها، فهمنا هذا؟ وكذلك من العوامل كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، وكذلك الأفعال. الأفعال من الأفعال ما يطلب فاعلا، جاء الرجل، ومن الأفعال ما يطلب مفعولا، تقول رأيت الرجل، فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فإذن هذا التغيير يكون تبعا لتغير العوامل. الآن مثلا نقول جاء زيد، إذن جاء هذا الفعل يطلب فاعلا، هذا جاء هو العامل الذي عمل الرفع في ماذا؟ في كلمة زيد، جاء زيد. ونقول رأيت، رأيت فعل وفاعل، هذا يطلب مفعولا، رأيت زيدا. إذن كلمة رأى هي التي ماذا حصل بسببها؟ ماذا؟ نصب كلمة زيد، فهمنا هذا؟ وتقول مررت بزيد أو سلمت على زيد، إذن على هذا عامل خفض، هو الذي أوجب كون كلمة زيد هذه مخفوضة، فهمنا هذا؟ إذن قلنا العوامل جمع عامل، والعامل ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص. فإن كان عامل رفع كانت الكلمة مرفوعة، وإن كان عامل نصب كانت الكلمة منصوبة، وإن كان عامل جر كانت الكلمة مجرورة، فهمنا هذا؟ والعوامل تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية، عوامل لفظية، والعوامل اللفظية هي التي يلفظ بها، تنطق، كما قلنا كحروف الجر وكالأفعال وككان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها إلى آخره، هذه عوامل لفظية. والثاني عوامل معنوية، ثاني عوامل معنوية، والعوامل المعنوية اثنان. الأول الابتداء، الابتداء، وهذا في المبتدا. تقول المبتدا مرفوع، طيب ما الذي رفعه؟ مثلا قلنا الله بر، الله بر، تقول الله مبتدا مرفوع، ما العامل الذي رفعه؟ في عامل ملفوظ، ما في عامل ملفوظ، عامل معنوي هو الابتداء. السبب في رفع المبتدا الابتداء، اننا ابتدانا به. هل هذا عامل ملفوظ لفظنا به؟ لا. كذلك تقول مثلا الرجل ياكل، نقول الرجل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم، ويأكل فعل مضارع مرفوع، لما؟ نقول لتجرده عن الناصب والجازم، ما وجدنا قبله ناصبا ولا وجدنا قبله جازما، فالتجرد عن الناصب والجازم في الفعل المضارع هذا عامل معنوي. فهمنا هذا؟ والابتداء في المبتدا هذا عامل معنوي، احفظوا هذا. العوامل المعنوية الأول الابتداء في المبتدا، والثاني التجرد عن الناصب والجازم في الفعل المضارع. فهمنا هذا؟ إذن قال الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن قوله لفظا أو تقديرا هذا أفادنا أن الإعراب قسمان. الأول الإعراب اللفظي، اللفظي، والإعراب اللفظي هو الذي لا يمنع من التلفظ به مانع، لا يمنع من التلفظ به مانع، ويكون في الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره النسوة ولا نون التوكيد، بشرط أن يكونا ماذا؟ صحيحا على آخره. نشترط في الاسم أن يكون صحيح على آخر، وفي الفعل المضارع كذلك أن يكون صحيح على آخر. ما معنى صحيح على آخر؟ أن لا يكون آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. فهمنا هذا؟ فكل اسم خلا آخره من الألف والواو والياء فهذا ماذا؟ الإعراب فيه ظاهر. الإعراب فيه ظاهر، ما معنى الإعراب فيه ظاهر؟ أي أننا نلفظ بالحركات، نلفظ بالحركات الإعرابية. فهمنا هذا؟ طيب ما مثاله؟ أعطونا أمثلة لأسماء صحيحة الآخر. زيد، زيد هذا اسم صحيح الآخر، آخره ماذا؟ دال، ولذلك هذا الإعراب فيه ظاهر، يعني أن أثر الإعراب، الحركة الإعرابية تظهر على آخر هذه الكلمة التي هي زيد. نقول جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد. إذن الآن أظهرنا الأثر الإعرابي الذي هو ماذا؟ الحركة. لماذا؟ لأن كلمة زيد هذه صحيحة الآخر. كذلك نقول الرجل يأكل محمد. شوف قلنا الرجل، الرجل لماذا قلنا الرجل مبتدأ؟ طيب لماذا أظهرنا الحركة؟ لأنه صحيح الآخر، الرجل يضرب، يضرب. طيب يضرب لماذا أظهرنا الحركة؟ لأن المضارع صحيح الآخر، فهمنا؟ طيب يأتينا آخر بمثال لاسم صحيح الآخر. ها ها، عمر، جاء عمر وأكرمت عمر وسلمت على عمر. الآن ظهر الأثر أن عمر صحيح الآخر، وعمر هذا متمكن، متمكن غير أمكن، يعني ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، وهو صحيح الآخر، فهذا يدخل معنا في باب الإعراب. صالح. كذلك تقول جاء صالح وأكرمت صالحا وسلمت على صالح، فهمنا؟ إذن الإعراب هنا ظاهر، ظاهر. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. عثمان، جاء عثمان ورأيت عثمان ومررت بعثمان. متمكن غير أمكن، داخل معنا في باب الإعراب. الزبير، جاء الزبير ورأيت الزبير ومررت بالزبير. هذه كلها الإعراب فيها ظاهر، فهمنا هذا؟ كذلك المضارع، يضرب، يأكل، يفرح، يمرح، يسعد، يسجد، يركع، ينام، يستيقظ، فهمنا هذا؟ هذا المضارع، هذا صحيح الآخر. كذلك هذا الإعراب فيه ماذا؟ ظاهر، فهمنا هذا؟ إذن النوع الأول الإعراب ماذا قلنا؟ اللفظي. بقي معنا ماذا الإعراب؟ التقديري. والإعراب التقديري إن كان ذاك الأول ما لم يمنع من التلفظ به مانع، فهذا ما منع من التلفظ به مانع من تعذر أو ثقل أو مناسبة، ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو ثقل أو مناسبة. طيب انتبهوا معنا، نأخذ أولا الأسماء. الأسماء التي يكون الإعراب فيها تقديريا، والإعراب التقديري هو الذي لا نتلفظ به، لا يظهر أثره، الحركات ما تظهر على الحرف الأخير وإنما تقدر، فهمنا هذا؟ يكون في ثلاثة أسماء. الأول من الأسماء الاسم المقصور. الاسم المقصور، طيب الاسم المقصور ما ضابطه؟ كل اسم آخره ألف لازمة، ما قبلها مفتوح، موسى وعيسى ومصطفى ومرتضى، هذا اسم. موسى، ما آخر كلمة موسى؟ ألف. طيب هذه الألف لازمة، ما معنى قولنا لازمة؟ أي أنها لا تفارق، لا تفارق هذه الكلمة، أينما أدخلتها فهي باقية. والحرف الذي قبل هذه الكلمة ما العلامة التي عليه؟ الفتحة. فهمنا؟ فإذا وجدنا اسما كهذا، هذا نسميه بالاسم المقصور، وهذا نقدر عليه جميع الحركات، نقدر عليه جميع الحركات ونقول منع من ظهورها التعذر. وما معنى التعذر؟ التعذر استحالة ظهور الحركة على الألف، استحالة ظهور الحركات على الألف. فنقول جاء موسى، طيب أين الضمة؟ ها، جاء موسى، الضمة هنا مقدرة. ففي الإعراب تقول موسى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، ما آخره؟ الألف. منع من ظهورها ها التعذر، ما معنى التعذر؟ استحالة ظهور الحركة على الألف. واحد يقول كيف مستحيل؟ نقول لك نتحداك، ظهر لنا الضمة، أظهر لنا الضمة على الألف. ها ها، في واحد يستطيع؟ ها، هذا مستحيل. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. طيب لماذا سمي بالمقصور؟ القصر كما مضى معنا هو الحبس، سميناه بالمقصور لأننا حبسنا عنه ها كل الحركات، منعناه من كل الحركات، حبسنا عنه كل الحركات، ولذلك سمي بالمقصور. إذن هذا النوع الأول من أنواع الأسماء. ففي الإعراب مثلا تقول جاء موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. مررت بموسى، موسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، ها ما لها؟ المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى، رأيت فعل وفاعل، وموسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ها المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر. إذن هذا هو النوع الأول من الأسماء. النوع الثاني المنقوص، الاسم المنقوص. والاسم المنقوص هو كل اسم آخره يا لازمة، ما قبلها مكسور. الها دي، الباء قي، الداء عي، النا جي، النادي، القاضي، الباهي. فهمنا هذا؟ يا ما قبلها النا دي يا لازمة. ما معنى يا لازمة؟ أي أنها لا تفارق هذا الاسم أينما دخل، كان فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. فهمنا؟ طيب، ما قبلها ماذا؟ مكسور. ما قبلها مكسور، فهذا تقدر عليه الضمة والكسرة، ونقول منع من ظهورهما الثقل، الثقل، وتظهر الفتحة. الفتحة تظهر لماذا؟ لخفتها، خفيفة. فهمنا هذا؟ وقلنا الثقل منع من ظهورهما الثقل لأن الضمة والكسرة يمكن أن نظهرهما، إلا أنهما ثقيلتان على اللسان. فهمنا هذا؟ يعني جاء القاضي، نقول جاء القاضي، ومررت بالقاضي. في الإعراب نقول القاضي في الأول، جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، الثقل. طيب كيف يمكن أن تظهر؟ نقول جاء القاضي، القاضي، إلا أنها ثقيلة. مررت بالقاضي، القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل. يمكن أن نقول مررت بالقاضي، إلا أنها ثقيلة. فهمنا هذا؟ وأما الفتحة فتظهر لخفتها، تقول رأيت القاضية وأكرمت القاضية وزرت القاضية. فهمنا هذا؟ هذا. وهذا سمي بالمنقوص لأننا نقصنا منه حركتين، نقصنا منه حركتين. فهمنا هذا؟ طيب، الثالث من الأسماء الاسم المختوم بياء المتكلم، الاسم المختوم بياء المتكلم، هذا كذلك تقدر عليه جميع الحركات، ونقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كمثلا ولد، ولد، تقول جاء ولد ورأيت ولدا ومررت بولد، فإذا وصلته بياء المتكلم، ها تقول ماذا؟ جاء ولدي ورأيت ولدي ومررت بولدي، وتقول هذا كتابي وقرأت كتابي وعلقت على كتابي. فهمنا هذا؟ طيب، في الإعراب أول ما وصلنا الاسم بياء المتكلم هذه، فلنعلم أن الياء يناسبها أن نكسر الحرف الذي قبلها، لأن الياء تناسبها الكسر، والواو تناسبها الضمة، والألف تناسبها الفتحة. فهمنا هذا؟ طيب، إذا كسرنا الحرف الذي قبل الياء، إذن الحرف الذي قبل الياء الآن أصبح مشغولا بحركة، هذه الحركة هي حركة المناسبة لأي شيء؟ المناسبة للياء. فهمنا؟ الآن مثلا شوف، تأمل، تقول مثلا جاء، تقول جاء ولد لي، جاء ولد لي. فهمنا هذا؟ طيب، الآن جاء ولد، في الإعراب نقول ولد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، صحيح؟ هذا هو. طيب نريد أن نصل هذا الاسم بياء المتكلم، بدل من أن تقول جاء ولد لي ماذا تقول؟ جاء ولدي. طيب لما تأتي الضمة، الآن لو جاءت الضمة تنازع ماذا؟ شوف في الجملة الأولى جاء ولد، إذن الدال هذه ما الحركة التي عليها؟ ها؟ الضمة، فهمنا هذا؟ إذن الضمة مكانها أين؟ مكانها الدال. في قولنا جاء ولد لي، فهمنا؟ طيب لما قلنا جاء ولدي، فلما تأتي الضمة لتحل في محلها تجد المكان مشغولا بماذا؟ بالكسرة التي هي حركة المناسبة. ولذلك في الإعراب ماذا نقول؟ نقول ولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما حركة المناسبة؟ الكسرة تناسب ماذا؟ تناسب الياء. كذلك تقول رأيت ولدي، نقول ولد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما حركة المناسبة؟ الكسرة تناسب ماذا؟ تناسب الياء. وكذلك مررت بولدي، نقول ولد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. واحد يقول كيف المقدرة؟ ما في كسرة. لا، الكسرة هذه ليست علامة إعرابية، فهمنا؟ وإنما هي حركة مناسبة. فنقول مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، فهمنا هذا؟ إذن عندنا الآن من الأسماء ما تقدر عليه جميع الحركات، وهو الاسم المقصور والاسم المختوم بياء المتكلم. الاسم المقصور والاسم المختوم بياء المتكلم. الاسم المنقوص نقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، فهمنا هذا؟ وابن مالك لخص هذا، قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم. المصطفى هذا مثال للاسم المقصور، والمرتقي هذا مثال للاسم المنقوص. قال فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. إذن الأول هو الاسم ماذا؟ المقصور، مثاله المصطفى، وهذا تقدر عليه جميع الحركات، فهمنا هذا؟ المصطفى تقدر عليه جميع الحركات. قال والثاني منقوص، ثاني ما هو؟ المرتقي. والثاني منقوص ونصبه ظهر، تظهر عليه الفتحة لخفتها، ورفعه ينوى كذا، أيضا يجر، تقدر عليه الضم والكسرة، فهمنا هذا؟ هذا ما يتعلق بالاسم. طيب وأما الفعل المضارع، فالفعل المضارع إما أن يكون معتلا بالألف، وإما أن يكون معتلا بالواو، وإما أن يكون معتلا بالياء. فإن كان معتلا بالألف كم معنى من حركة في الفعل؟ حركتان، الضمة والفتحة، ما في كسرة؟ ما في؟ لما؟ الأفعال ما تجر. نحن أعطيناكم أن الخفض من علامات ماذا؟ من علامات الأسماء الأفعال لا تجر. لماذا؟ لأن حروف الجر لا تدخل أصلا على الأفعال، هي من علاماته ومن خصائص ماذا؟ من خصائص الأسماء. فهمنا هذا؟ إذن معنى الضمة والفتحة، فالضمة والفتحة تقدران على الفعل المضارع الذي آخره ماذا؟ الألف، مثل يخشى ويسعى ويرضى ويشقى. يسعى الرجل، الإعراب يسعى فعل مضارع مرفوع، لما؟ لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر. ولن يسعى، لن يسعى، لن حرف ماذا؟ نصب ونفي واستقبال. ويسعى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر. فهمنا هذا؟ طيب، أما الفعل المعتل بالياء والواو فهذا تقدر عليه الضمة وتظهر الفتحة لخفتها، مثل ماذا؟ يجري ويمشي، هذا معتل، مثال معتل بالياء. والمعتل بالواو يدعو ويربو ويرنو وينمو ويزكو. فهمنا هذا؟ هذا نقول يزكو الرجل، يزكو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره. منع من ظهورها الثقل. فهمنا؟ ويجري الرجل، يجري فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضم المقدر على آخره. منع من ظهورها الثقل. لن يدعو ولن يجري، لن يدعو، يدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجري فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهمنا هذا؟ قال ابن مالك: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أي فعل آخر، أي فعل يعني مضارع آخره ماذا؟ ها، ألف أو واو أو ياء، هذا معتل. فالألف أنوي فيه غير الجزم. الألف أصلا عندنا كم حركة في الفعل؟ طيب كم علامة، مش كم حركة، كم علامة؟ ثلاثة. قال: فالألف أنوي فيه غير الجزم، معناه تغدر عليه الضم والفتحة. فهمنا هذا؟ وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. فإن كان الفعل معتلا بالواو كيدعو أو معتلا بالياء كيرمي فعليك أن تظهر الفتح. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. والرفع فيه منوي، الرفع في يدعو ويرمي قدره، مقدر. والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. أما في حال الجزم فكل فعل معتل يجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فهمنا هذا؟ أي هذا، هذا ملخص لباب الإعراب. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.